السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فكما يعلم بعضكم أن لقاء الليلة بأمر الله عز وجل بعنوان الوسواس نعالج به قضية انتشرت الآن بين المسلمين، لا سيما الشباب. وانتشرت هذه القضية والمشكلة بين الشباب، ولا سيما من دخلوا في الالتزام حديثا، وذلك كله من كيد الشيطان لكي يبعد الشيطان الإنسان المؤمن الملتزم حديثا عن هذا الطريق، من أول طريق سلوكه في هذا الطريق. لكن بين يدي هذا اللقاء، أريد من كل واحد منكم أن يجلس الليلة مع نفسه في بيته ويسأل نفسه سؤالا ويجيب عليه. ماذا لو كان أباك؟ ماذا لو كان أباك؟ بين يدي هذا اللقاء أعرض عليكم هذا السؤال، وأريد الإجابة مع نفسك بخطوات عملية تحددها أنت مع نفسك، اكتبها. ماذا لو أنه أباك؟ أو ماذا لو كان أباك؟ هل فهمت السؤال؟ يعني ماذا لو أن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى هو أبوك؟ ماذا كنت تصنع إذا علمت أن أعداء الله عز وجل من اليهود قد قتلوه؟ ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، هو وجميع موتى المسلمين الذين قتلوا هناك وفي كل مكان، وأن يلحقنا بهم على خير، إنه نعم المولى ونعم النصير. ماذا لو كان الشيخ أباك؟ ماذا تصنع؟ أجب على هذا السؤال إجابة عملية. أجيب عليك إجابة سريعة على هذا السؤال لكي تعلم كيف تجيب. الذي تصنعه إذا كان الشيخ أحمد ياسين هو أبوك أو غيره، هو أباك أو غيره، الذي تصنعه أولا أن يمتلئ قلبك حزنا وضيقا وفرقا على موت أبيك، أليس كذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال لنا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ودائما أكرر أمام إخواني، جسد الأمة كله مثخن بالجراح، ليست فلسطين فقط بل كل الجسد. أنت الآن لو دخلت شوكة في طرف إصبعك ماذا تصنع؟ كل جسدك يتحرك لإزالتها، فالعقل يفكر كيف يزيلها، والقلب يضطرب وتزداد ضرباته، واليد تبادر بنزعها، والرجل تسارع إلى الطبيب، وكل جوارحك تتحرك لتزيل هذه الشوكة. فماذا لو أصابت الشوكة قلبك؟ فكل جسد الأمة الإسلامية الآن مثخن بالجراح، يد الأمة اليمنى مثخن بالجراح في ألبانيا، في كوسوفا، في البوسنة والهرسك، في داغستان، في تركستان، في بلاد روسيا، في أفغانستان، ويد الأمة اليسرى تكاد تباد في الجزائر، ومن قبلها في أسبانيا، ورجل الأمة اليمنى تبتر وتباد في الحبشة الآن، في إثيوبيا وفي إريتريا وفي الصومال وفي إندونيسيا، ورجل الأمة اليسرى تباد وتقتل في تشاد وفي النيجر وفي نيجيريا، والمسلمون لا يعلمون، وقلب الأمة الإسلامية الآن يضرب في مقتل في فلسطين. ومع ذلك هل هناك من الجسد ما يتحرك؟ ماذا لو كان أباك؟ أليس ينعقد في قلبك من الهم على موت أبيك بحيث إن سرت في الطريق في الشارع فقابلك واحد يا صاحبك، واحد صاحبك قبلك، يجد الحزن في وجهك ويسألك إيه اللي مزعلك؟ تقول له السوية مات. هذا أول شيء ينبغي عليك، حزن القلب أن يقتل أبوك الشيخ أحمد ياسين وغيره، فلربما قتل من هو أفضل منه ومن هو أكثر منه علما أو أكثر منه شهادا في كثير من بقاع الدنيا، والأمة لا تعلم. لكن هذا موت علم، نسأل الله عز وجل أن يجعل موته حياة لروح الجهاد في الأرض. فأول شيء ينبغي عليك أن ينعقد في قلبك هذا الهم والحزن، فهذا تثاب عليه بأمر الله عز وجل. ثانيا، لو أن أباك قتل نشدتك الله، هل تنساه من الدعاء في سجودك؟ محال أن تنساه أبدا، بل ربما تذهب لتصلي لكي تسجد وتدعو لأبيك. فثاني شيء، لو كان أباك يجب عليك أن تكثر من الدعاء له ولغيرهم من قتلوا من المسلمين. والسؤال لك الآن، من الذي دعا لإخوانه في فلسطين أو الشيشان أو أفغانستان أو في أي بقعة من بقاع الدنيا، من الذي دعاهم في سجوده في صلاة المغرب أو العشاء؟ أجب أنت حتى تعلم تقصيرك في حق إخوانك. هي ضريبة ينبغي أن يدفعها المؤمنون في كل مكان ليدخلوا بها الجنة. الضريبة هي النفس والمال الغالي والنفيس لأجل الله عز وجل، ونحن انخزلنا عن دفع هذه الضريبة، وقام لنا إخوان ليدفعون الضريبة عنهم وعنا كذلك في فلسطين، فلا أقل من أن تحمل لهم قلبا صادقا محبا حزينا على حالهم، وأن تحمل لسانا يدعو لهم في سجودك. ماذا لو كان أباك، لو كان أباك قد قتل في هذا اليوم، هل تملأ عينك بالنوم، أو تملأ فمك بالضحك، أو تملأ بطنك بالطعام والشراب؟ محال والله، بل ربما لا يأتيك النوم، يؤرقك المشهد وأنت ترى الأحذية متناثرة والدماء متناثرة والأشلاء متناثرة لهؤلاء الأخيار العلماء الأبرار الأجلاء الذين يدفعون الضريبة كاملة عنا. فعلى الأقل وأنت ترى هذا المشهد، خلي نفسك تتسد شوية حتى تحس بآلام إخوانك. ماذا لو كان أباك؟ ألست تحاول الانتقام والانتصار لهذا الأب الذي مات والذي له فضل كبير عليك؟ كيف تنتصر؟ كيف تنتصر لهؤلاء وأيدينا مكبلة؟ كيف تنتصر لهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل إلا أن تقول يا رب ألحقني بهم، كما قال تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، اللي ماتوا عاوزين اللي جايين وراهم يعصرهم بسرعة، يدركوهم بسرعة، فإنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا. وأنا أترك الإجابة لك، عندي لك حوالي 20 إجابة على هذا السؤال، ماذا لو كان أباك؟ لكن أترك الإجابة لك حتى نسير إلى موضوع الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم حياتنا بشهادة على أعتاب الأقصى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة بعنوان الوسواس. الوسواس هو ذلك الداء العضال، هو ذلك الداء العضال الذي يصيب الشباب في مقتل، ونهايته المحتمة أحد شيئين، إما أن يجاهده فيدفعه الله عنه ويبحث الشيطان له عن طريق آخر، وإما أن يكون معه إلى أن يكفر بالله أو إلى أن يترك دين الله تماما. هذه النهاية المحتمة، إما انتصار وإما هزيمة، إما أن تنتصر على الشيطان ويحفظك الله عز وجل، وإما أن تظل في هذا الدفاع يدال عليك مرة وتدال عليه مرة حتى يبلغ هذا والعياذ بالله ترك العبادات وترك الدين بالكلية. الوسواس اسم للشيطان، أنزل الله عز وجل في حقه سورة كاملة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسوف أتحدث معكم بأمر الله عز وجل حول حدة نقاط أسردها لكم سردا ثم أذكرها تباعا. أولا أصلين هامين أؤصلهما في قلبك قبل الحديث عن هذا الموضوع، أصلين هامين. ثانيا مكائد الشيطان لك. ثالثا ما هو أسباب الوسواس. رابعا أنواع الوساوس. خامسا كيف تعالج الوسواس. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن وسوسته وكيده بكرمك يا أكرم الأكرمين. الله عز وجل حين أنشأك على الأرض قبل أن يخلقك وأن يوجدك فيها خلق الله عدوك، ألا وهو إبليس الشيطان، بل وجعل الله عز وجل عداوته قبل أن تعلم أنت أنه عدو لك. قال تعالى في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان، هذين الأصلين الهامين لابد أن تتعلمه الآن، أن الشيطان عدو لك، أول أصل أن الشيطان عدو لك. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أو ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله الجان ومنه إبليس قبل أن يخلقك لكي تظهر هذه العداوة الواضحة، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله أنشأك على الأرض على الفطرة، لو مت على هذه الفطرة لدخلت الجنة، بدليل أن الطفل لو مات لدخل الجنة فهو على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي إنما خلقت عبادي حنفاء، إنما خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم في كل طريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. الشاهد أن الشيطان عدو، وهذا أصل، وأنا أذكر هذين الأصلين بالذات قبل هذا الموضوع لأن هذا الذي إذا انعقد في قلبك سيكون بعد ذلك هناك حل بأمر الله لكل الوساوس. لو أنك وسوس لك الشيطان فعلمت أنه عدوك تعمل إيه على طول؟ تخلفه، تعديه، كما أمرك ربك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، يكيد لك بكل السبل وبكل الطرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قعد على طرق الإنسان المسلم في كل طريق ينتظره، يكيد لك، لا يرضى لك الخير، وإن حصلت خيرا أراد أن يحبطه عنك وأراد أن يبعدك عن ذلك. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما ذكره وهب بن نبه فيما راه ابن أبي الدنيا أن هناك عابدا يسمى برصيص كان له صومعة يعبد الله عز وجل فيها وهو من بني إسرائيل، وكانوا يترهبون أو يجلسون في الصوامع لا يخرجون إلا لأدنى شيء يعينهم على العيش بأقل طعام ويعبدون الله عز وجل، بل وكان الواحد منهم يسكن في صومعة بالطابق الثاني ولا يجعل لها سلما أو سلما، لكن سلمه عنده من حبل يرتقي فيها يعبد الله عز وجل، حتى إذا أراد شيئا من الدنيا أنزل السلم ونزل ثم أخذ ما أراده بيسير ثم صعد وأصعد السلم حتى لا يشغله أحد من الناس. فكاد الشيطان لذلك، فجاء قوم أرادوا الخروج للجهاد وليس لهم إلا أخت، فقالوا لا نأمن عليها أحدا إلا برصيص العابد، فأتوه فرفض، فألحوا عليه فرفض، فألحوا عليه فوافق في الأخير على أن تكون هذه المرأة في بيتها وبرصيص العابد في صومعته، ينزل كل يوم ليضع الطعام أمام هذه المرأة في بيتها ثم يصعد مرة ثانية. فلا زال به الشيطان يغويه ويغريه ويكيد له ويتربص به ويوسوس له ويبعده. أول حاجة حط الطعام قدام وخبط عرفها أنت جبت الطعام، راح خبط عرفها أنه جاب الطعام ثم رجع. فلا زال به الشيطان بدلا من أن تطعمها الطعام هي تحتاج إلى الإناث، اطرق عليها الباب وتأكد أنها أخذت الطعام، فربما أتى ذئب أو كلب فأخذت دون أن تشعر، فانتظر حتى خرجت فأخذ الطعام فرآها، قال إنه أحرى بك وأجدر بك أن تجلس أنت في صومعتك وهي في بيتها ثم تحدثها، فلقد استوحشت بطول العهد، فنزل به الشيطان حتى حدثها وهو في صومعته وهي في بيتها، قال اذهب إلى باب صومعتها واجلس وهي بالداخل لا تراها ولكن اسمع صوتها، ففعل ولا زال به حتى دخل عليها إلى بيتها، ولا زال به حتى قبلها وواقعها، ولا زال به حتى أنجبت، فلما أنجبت قال لو جاء أخوتها إلي فرأوا ذلك لقتلوك لأنك زنيت بها ولأنزلوك وترتروك من هذه الصومعة، ماذا أصنع؟ اقتل الولد، وهي ستكتم خبرك، فهي لا تريد فضيحة كذلك، فقتل الولد ودفنه، فأتاه الشيطان قال أترى هذه المرأة بعد أن زنيت بها وقتلت ابنها ستكتم هذا الخبر؟ لابد ستقول لأخواتها حتى يوقعوا بك، ما الحل؟ اقتلها، فقتلها ثم دفنها مع ابنها، وجاء أخواتها فسألوه فقال لقد ماتت ودفنتها وذهبوا إلى قبرها، فجاء الشيطان لهؤلاء الإخوة الثلاثة، جاءهم في ليلة في رؤياهم، جاء للأول فأراه أن برصيص العابد قتل زنى بالمرأة وقتلها وقتل ابنها ودفنها في مكان كذا عند باب بيتها، وجاء للثاني وجاء للثالث، فقاموا فقص كل واحد منهم ما رأى، فقالوا هذا من نجغ الشيطان، فقال آخرهم لا بل أتأكد، فذهب ووجد المرأة مقتولة بجوارها ابنها، فلما رأوا ذلك رفعوا شأنه إلى السلطان، فجاءوا وضربوه وأرادوا قتله وصلبوه على الجزع، ولما هموا بقتله أتاه الشيطان قائلا أنا الذي أوقعته ولن ينجيك من هذا الكيد ولا هذا المكر إلا أن أمكر لك كما مكرت عليك قبل ذلك، ماذا تريد؟ أن تسجد لي سجدة واحدة، فسجد له وهو مصلوب فتبرأ منه فقتل، فقال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، الشيطان متربص بك، قعد لك كل طريق، وأنت في بيت الله الآن ينتظرك على الباب، شيطان سماه النبي صلى الله عليه وسلم خنزب خنزب، فيأتيك، حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس أن الشيطان جاء لبعض الذاكرين في بيت الله فأراد أن يغويهم فأعرضوا عنه، شوف الشيطان مش هيسيبك، فأعرضوا عنه، فأراد أن يغويهم فأعرضوا عنه، فأراد أن يغيرهم فأراد أن فأيس من ذلك أيس منهم، لكنه لم ييأس من إضلالهم، خرج فوجد جماعة يقفون بالشارع فأخذ ينزغ بينهم حتى تهاوشوا، فسمعهم أهل الذكر في المسجد فخرجوا لكي يخلصوهم من بعضهم، وهكذا أشغلهم الشيطان عن الذكر، أي طريق هو عاوز يشغلك، ما عرفش يعمل إيه، يجيب واحد يشغلك، يجيب واحد يشغلك، فإن للشيطان أبوابا عليك كما سأذكرها، أول باب يأتيك بالكفر، اكفر بالله، عمر ما تكفر بالله، مستحيل تكفر بالله، فإن عجز عن أن تكفر بالله عز وجل أتاك من باب ثاني ألا وهو باب البدعة، وهذه مداخل الشيطان، باب الكفر بالله، فإن عجز أتاك عن طريق البدعة بأن يزين لك الباطل حتى يكون حقا، فلا تستطيع أن تتركه، هتسيبه إزاي؟ ما هو صاحب البدعة متهيأ له أنه يتقرب لربنا، الخوارج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعضهم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، أنت ما تصلي أو مش أنت، ده الصحابة لما يصلوا يبقى صلاتهم بالنسبة لصلاة الخوارج ولا حاجة، الواحد منهم يقف يصلي بالقرآن كله، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، خرجوا من الإسلام كما يخرج السهم من هذا القوس أو من كبد القوس بسرعة بالغة، فهم أصحاب بدعة ومع ذلك يظن أنهم يتقربون به إلى الله عز وجل، فيأتيك الشيطان من باب بدعة، فإن عجز عن أن يوقعك في البدعة واتبعت السنة أتاك الباب الثالث ألا هو باب الكبيرة، إزني، اقتل، اسرق، فإن عجز عن أن يغويك أو يغريك بهذه الكبيرة أتاك من باب الصغيرة، ده حاجة صغيرة، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم من خلا كريما، ما تخافش صغائر، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم كما تسمع من كثير من أصحاب الإرجاء، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ربنا كريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، فيأتيك من باب الصغيرة ويدعوك تصر على الصغيرة حتى يلحقها بالكبيرة، حتى تعتادها فتجرك إلى الكبيرة، وما أكثر من ذلك. الكفر بالله أول باب، ما أدريش البدعة، ما أدريش الكبيرة، ما أدريش الصغيرة. إن لم يستطع جاءك من الباب الخامس ألا هو باب المباح. المباح مباح إنك تمشي بين الحدائق، مباح إنك تقف تتفرج على النيل، مباح إنك تلعب، لكنه يأتيك من باب المباح هذا فيشغلك بالمباح حتى تدرك الفرائض. ما أدريش فهمت انت ان المباح لوقته وان الطاعة لها وقتها، ففهمت ذلك، اتاك من الباب السادس الا وهو باب اشغالك بالمفضول عن الفاضل. اشغالك بالمفضول عن الفاضل يعني ايه؟ يقول لك قم قم الليل، يقعد يخليك تقوم الليل لغاية قبل الفجر نص ساعة ما تقدرش تتحرك، يقول لك خلاص نام لك نص ساعة دهيا وقوم صلي الفجر. ده انت قايم الليل كله تنام نص ساعة تبص لهم بقى خمس ساعات تقوم الشمس طلع، فأشغلك بالمفضول ألا هو قيام الليل رغم أنه مستحب عن الفرض ألا هو الفجر، فيبعدك. هو عاوز أن يبعدك عن الطريق بأي طريقة. الشيطان كما يذكر رجل جاي يصلي الفجر أعمى، خارج من بيته يصلي الفجر أعمى، جاي في المسجد وهو ماشي هو أعمى ملوش قائد، وقع في حفرة، أم الحفرة عشان يروح المسجد، في حفرة تانية كان هيقع فيها لا واحد راح مسكه قال له حاسب تعال، خده من ايده وده المسجد، خش المسجد اتفضل السلام عليكم، مشي. تروح فين؟ مش داخل مع المسجد؟ قال له لا ما بصليش. ما بصليش؟ تاخدني من الحفرة وتديني المسجد الفجر ما بصليش؟ ليه؟ انت مين؟ قال له انا الشيطان. وقعت الوقعة الاولى اتغفر لك نص سيئاتك، خفت تقع التانية تعبي كله يروح. فالشيطان مش عاوز لك خير ابدا، عاوز يبعدك عن الطريق بأي وسيلة، عاوزك ما تاخدش حسنة بأي وسيلة. يبقى لو ما نفعش الكفر يبقى البدعة، يبقى الكبيرة، يبقى الصغيرة، يبقى المباح، يبقى اشغالك بالمفضوع عن الفاضل. ما نفعش كل ده وكنت متبعا عالما ربانيا فاهما لدين الله، يأتيك بأن يسلط عليك جنده وأعدائك، يسلط عليك العدو من كل مكان، واحد يجي يزورك ويضيع لك وقتك، يقعد عندك مثلا خمس ست ساعات كلام ملوش لازمة، كلام عن الدنيا، كلام. واحد مرة جي يزورني كل شوية يتكلم عن عربيات، ده فلان جايب حتة عربية بي ام دبليو ما نزلتش المنصورة، والله هذا حصل. قلت له يا اخي تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوية قال لي اه لو شفت عيونها عربية ما حصلتش. يا اخي قول لي ربنا بقول والاخرة عند ربك للمتقين، لو شفت بقى الاريال بتاعها حاجة تانية يا عم الحاج، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، العجل بتاعها قد كده اعمل له ايه؟ لو جالك واحد كده هيشغلك عن طريق الله عز وجل هتعمل ايه؟ لا، انما المفترض ان يكون جلوس المسلمين في فهم الدنيا وفهم الاخرة وفهم الدين. واحد من ابن الجوزي لما كان يأتي واحد من دون يزوره ويطول عنده شوية يقول ايه؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، عشان يفهم ما يفهمش. فإن لم يجد الشيطان بابا إلى إغوائك من كل هذه الأول الستة أغواك، مش بنفسه هو يسلط عليك أعداء سواء من شياطين الإنس أو الجن، لأن الله تعالى يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ممكن شيطان الجن ما يعرفش يعمل حاجة، اللي يقدر يعمل لك مين؟ شيطان الإنس، شيطان الإنس. فأول أصل ينبغي أن يتصل في ذهنك أن الشيطان لك عدو. يبقى جالك قال لك اعمل كذا، عمره ما هيعوز لك إيه، وقفت تصلي الله أكبر، جيت الصلاة قال لك أنت ما فضيتش، هو أنت عاوز بيه الخير؟ ده أنت عدو، تحط في ذهنك كده. يبقى عدو عاوز يقول لك ما فضيتش، يبقى إيه؟ كذاب، يبقى عاوز يطلعك من الصلاة. فلو علمت أنه عدو يبقى أنت مش هتسيب. ده أول شيء. ثاني شيء أن تعلم، وهذا الأصل الثاني، أن تعلم أن الله عز وجل علم ضعفك فما جعل عليك في الدين من حرج. يعني ايه؟ يعني ما فرض الله عليك الوضوء ليتعبك، ما فرض الله عليك الطهارة ليشق عليك، ما فرض الله عليك الصلاة ليمرضك، لا، إنما فرض الله عليك هذا وأمرك بالأوامر ليعلم إقبالك، فإن أقبلت بما استطعت علم الله صدقك فثابك، بدليل أنه ربما رجل قاعد يصلي يأخذ أكثر في الأجر ممن هو قائم يصلي، مش قادر يصلي هو واقف، صلى وهو قاعد وفي قلبه من الإخلاص والمحبة لله ما لا يعلمه إلا الله، فأخذ وهو قاعد الأجر أكثر مما هو واقف. ربما يمرض فيصلي وهو قاعد، لأنه لو صلى وهو قائم لتعب أو لزاد مرضه، فهو قد يجب في حقه القعود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أنت بتصلي وانت قاعد وعملت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شيء مستحب تؤجر عليه. فمش شرط إن أي عبادة فيها مشقة يبقى فيها أجر عالي. أنت ممكن تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل، صح؟ شهر كامل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى الأجور اللي هتحقق لك إيه؟ من الصيام، من قراءة القرآن، من الطاعة، من أجر الاعتكاف إلى آخره، أجور كثيرة، تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة، كل ده أجور وأنت قاعد في المسجد. شهر كامل. ممكن واحد صاحبك يكون محتاج تقضي له مشوار، تصلح له تسجيله، توسط له عند واحد، تقوم تمشي معاه في حاجته في ربع ساعة، أحسن من اعتكاف شهر كامل. وهذا الذي حدث لعبد الله بن عباس لما كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل مكاتم لسيده، يعني هو عبد، فاتفق مع سيده انه يديله كل شهر مبلغ معين، لو وصل في الاخر الى المبلغ الاصلي يبقى اعتق نفسه. فجاء الرجل ده قاعد في المسجد بيبكي، فسأله ابن عباس: ماذا يبكيك او ما يبكيك؟ قال: اني مكاتم لسيدي ولم استطع الاداء هذا الشهر. قال ابن عباس للرجل: افأكلمه فيك؟ ايه رأيك اخرج معك كده وروح اكلمه فيك اتوسط لك؟ قال: يا ابن عم رسول الله، اما تدري ما انت فيه؟ عليه الصلاة والسلام: اما تدري ما انت فيه؟ انت مش عارف انت معتكف والمعتكف ما يخرجش من المسجد؟ قال: نعم انا اعلم اني معتكف، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن امشي في حاجة اخي المسلم احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا شهرا، فهذا افضل من ذاك، وهذه عبادة العقلاء. يبقى مش شرط العابد ان يقعد في البيت 24 ساعة يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، لا، ده في حاجات تانية احسن، ان يروح يزور اقاربه، ان يصل ارحام، ان يعود المقابر، ان يقضي حاجة اخواني، فهذه اشياء ربما يحصل بها الاجر اكثر من ذلك، ان يدعو الى الله. فكل هذا من تلبيس ابليس ومن مساوس الشيطان ليبعدك عن الفاضل الى ما هو اقل منه فضلا، الى المفضول. فهذا من وساوس الشيطان، لا يريد بك شيئا، لا يريد بك خيرا ابدا. فلا بد ان تعلم ان الله ما جعل عليك في الدين من حرج، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي تضع عليه اعمله. بل قال النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر ان السيده زينب بنت جحش كانت تصنع حبلا في المسجد بين ساريتين تقوم الليل، فاذا فترت وتعبت تعلقت بالحبل حتى لا تجلس، فدخل النبي المسجد فوجد الحبل فقطعه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليصلي احدكم نشاطه، فاذا تعب فليقعد، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال النبي عليه الصلاه والسلام في معنى الحديث: اذا اتاك النوم وانت تصلي فلتنم حتى لا تصلي فيستهويك الشيطان فتخطئ في حق الله. فما جعل علينا في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. هو ربنا عاوز يخفف عنك. يبقى برضه لو جه الشيطان يقول لك: انت ما توضتش، انت ما صليتش، انت ما عملتش، انت عاوز تنمع ثاني مره، تقول له: لا، انا عملت وربنا ما عملش كده عشان يتعبني، انا جاي تعبت، يبقى ده مش في الدين. الله عز وجل يرفع عنا العنت، يرفع عنا التعب. فهذين الاصلين لا بد ان يتاصلا في قلبك اولا. اولا الشيطان يكيد لك ويتربص بك، هذا الوسواس الذي ياتيك يريد الشيطان به في الأخير أن يقعدك عن العبادة. بغية الشيطان يلي بتوضأ إن يخليك ما توضأش، غاية الشيطان يلي بتصلي إن يخليك ما تصليش، اللي بيحج يفسد عليه الحج، اللي بيعمل ممكن يلبس عليه الشيطان يقول له: أنت مرائي، سيبك من الكلام ده، يسيب العمل، يبقى حقق الشيطان غرضه. فغاية الشيطان تحطها في ذهنك كده، هو عاوزك تسيب العمل، يبقى أنت وأنت داخل في العمل تكون في عارف إنك مش هتسيبه أبدا، هيسيب لك الطريق ده يخش في طريق تاني. الشيطان عدو لك، هذا أصل أو أول. ثانيا أن الله عز وجل ما جعل عليك في الدين من حرج. أسباب الوسواس ده إيه؟ ليش الشيطان بيوسوس لك؟ ليش الوسواس بيجي لك؟ السبب الأول للوسواس هو عجز الشيطان. السبب الأول للوسواس هو عجز الشيطان، ما قدرش يخش لك من باب الكفر ولا من باب البدعة ولا من باب الكبيرة ولا من باب الصغيرة ولا من باب المباح فتعب في كل الطريق ده، ولا من باب المفضول عن الفاضل فدخلت أنت العمل الفاضل وتركت المفضول. يوم يجي لك جوه العمل الفاضل ده يخليك تسيبه يوسوس لك عشان تسيب العمل، فهذا أكبر دليل وأول دليل على عجز الشيطان. ثانيا من أسباب الوسواس أنه رآك مؤمنا ثابتا طائعا لله، فلا يأتي الشيطان إلا للمؤمن، إلا للطائع، إلا للمستقيم على طاعة الله. هو يوحي واحد الكافر ليه؟ ما هو كافر، ابن كافر، زاني وفاسق وسارق، هيقول له أنت يعني ما زنيتش كويس؟ أنت ما بصيتش كويس؟ هيقول له إيه؟ ما هو سايبه بالزين ده، هو شيطان إنس. إنما يجي لمين؟ ليك أنت. قال تعالى ذاكرا عن توعد الشيطان للمستقيم على طاعة الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بيجي لمين؟ للعصر المستقيم، ما يجيش له. فهذا أكبر دليل على أنك مؤمن. وسوف يأتي معنا عند ذكر نوع من أنواع الوسوس في العقيدة تعرف أن إذا أتاك الشيطان يوسوس لك في العقيدة تعرف أن هذا أكبر علامة على أنك مؤمن. فإذا أتاك الشيطان يا من التزمت حديثا وأراد أن يقعدك عن هذه العبادة أو يلبس لك في عقيدتك، فاعلم أن هذا أكبر دليل على إيمانك. يبقى السبب الأول للوسواس إيه؟ إن الشيطان ضعيف. الثاني إنك مؤمن، إنك قوي. ثالثا وهذا من أهم أسباب الوسواس الجهل. الجهل، لا يستطيع الشيطان أن يسير إلا في الظلام، والجهل ظلمة. لكن إذا نور الله قلبك بنور العلم فالعلم نور، محال أن يسير الشيطان إليه. يعني الشيطان يجي يوسوس لك في حق الله، انت لو كنت على يقين باسماء الله وصفاته محال ان يستطيع الشيطان ان يوسوس لك. لو ان الشيطان جاء ليوسوس لك فعلمت انه عدو لك وان ذلك دليل على ايمانك فاخزيته وقلت الحمد لله انا مستتم العمل، فهذا من باب العلم يبعد عنك الشيطان. لو اتاك الشيطان ويبعدك عن هذا الطريق فعلمت أن الإنسان لا يخرج، اسمع العبارة دي، لا يخرج من يقين بظن، محال أن تخرج عن العمل. هسكن لكم بعض الأمثلة كثيرة، لكن على هذه العبارة عشان تفهموها. أنت بتصلش، جالك الشيطان قال لك خلي بالك وضوءك انتقض، وأنت بتصلش تعمل إيه؟ تسيب الصلاة وتروح تتوضى، يبقى ضيع عليك الصلاة. تروح تتوضى وانت بتتوضى غسلت ايدك رجلك، انت ما غسلتش شعرك، ما مسحتش كويس، ترجع تاني راحت الصلاة. هو بيجي لك كده من باب لباب لباب، يفتح لك ابواب جوه بعضها. لما انت بقى تعرف ان الشيطان المتربص بك ده جالك وانت عارف انك لا تخرج من يقين بظن، انت متيقن انك متوضي صح، الشيطان جه شككك انك وضوءك انتقض، يبقى الشيء اللي انت ممكن منه ان انت ايه؟ متوضش. واللي انت زكيت فيه ان ايه؟ ان وضوءك انتقض. لا، يبقى ما تسيبش اليقين لظن. يعني مثلا انا خرجت من بيت الصبح متوضش، رحت الكليه بتاعتي او رحت شغلي، مشيت في الطريق، جيت اصليش، لسه داخل اصلي الشيطان قال لي انت وضوءك اتنقض. اتنقض ولا لا؟ ما انتش فاكر، شكيت، يبقى تتوضى ولا متوضاش؟ لا ما تتوضاش. ليه؟ لان الشيء اليقيني انك متوضي ولا مش متوضي، انك متوضي، والشيء الظني انك متوضي ان وضوءك انتقض ولا ما انتقضش، انتقض. يبقى اليقين انك متوضي، ما تسيبوش الا بيقين تاني. ما تسيبوش الا لما تعرف انك وضوءك انتقض. اقول لك ما تسيبوش الا انت لما تسمع صوت او تشم ريحه. فهم؟ ده مش كلام، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اخبر ان الشيطان ياتي الى احدكم فيفتح ما بين مقعدته، ده حديث النبي عليه السلام، فيفتح ما بين اليتيه فيظن انه احدث، يروح يتوضا، راح يتصلى. لا ما تسيبهاش، طالما انت المرض ده جاي لك ما تسيبش الصلاه الا لو سمعت صوت او شميت ريح. ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الشيطان جالك يوسوس لك ليه؟ لانه ضعيف قوي، انك كده الشيطان جاي ضعيفه ما داش يوصل لك. اثنين، لانك مؤمن. ثلاثة، انك لان الوسوس ده، الموسوس ده جهل بالدين. بلاش اقول انت لا، الموسوس لو تعلم لا اعرض عن الشيطان. الوسوس بقى بيجي لك فين؟ يا الله ده باب كبير قوي، لو قعدت اكلم لك الشيطان هيجي لك فين؟ ابواب كتير، كل طاعة هيخش لك منها. قوم من النوم كده هيقول لك انت لسه ما قمتش من النوم، اول ما يوسوس لك انت لسه ما قمتش. اول ما تقوم تخش الخلاء تدخل، يعني انا يعني تعرضت، انا عملت الموضوع ده لاني سئلت كتير جدا في موضوع الوسواس من عشرات الاخوه. اول ما يدخل الاخ الحمام يرفع رجله فوق ركبته، يرفع الهدوم فوق ركبته، عشان اصل لو طرطشت نقطه ميه يبقى نقطة مية نزلت على حتة من اللي في الحمام، طرطشت الحتة في الحمام على رجله، تعرض النجاسة، يبقى لازم يغسل رجله. خلاص يغسل رجله، غسل رجله، المية اللي غسل بها رجله مش عارف ان هي نظيفة اصلا. يقعد يمشي ورا المية راسه خرج، يعني اتغطى من ساسه لراسه، وفي نفسه انني لم اطهر. قال له اذا لا تصلي. قال له ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون. هيتغمس جوه المية وحس انه لسه ما اتطهرش، أمال هيتطهر امتى؟ مش هيتطهر بقى، مفيش تطهر. فهذا كله وسواس. يبقى هيجي لك يقول لك انت ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتوضح، لا قبل البسمله حتى انت ما نويتش، ما قلتش نويت اتوضا قدام الحوض الاول اللي على اليمين في بيتي، ما نويتش لسه اتوضا، ارجع تاني. هو انت ايه اللي جابك عند الحوض؟ انت اساله كده، انت جاي عند الحوض ليه؟ يقول لك عشان اتوضا. خلاص هي دي النيه، انت جاي عشان تتوضا، خلاص هي دي النيه. يجي واحد يصلي يغش الصلاه، نويت أصلي الظهر 4 ركعات جماعة حاضرا مقتديا بهذا الإمام في يوم الخميس 25 مارس. الشيخ الله يرحمه من ضمن طرفاته يقول واحد من المشايخ بيصلي، سمع واحد بيقول نويت أصلي، النية اللي هي الطويلة دي، قال له يا ابني انت عاوز تصلي معنا جماعة ابقى انوي من امبارح، اصل ما ينفعش عشان تعرف تصلي معانا تنوي من امبارح كل نية الطويلة دي. هو انت ايه اللي خرج من بيتك اصلا؟ انت خارج من بيتك ليه؟ قول له كده هو ماشي في الشارع، انت خارج ليه يا اخويا؟ انا راح اصلي، صلي ايه العشاء؟ هي دي النية، خلاص خش قول الله اكبر. ده حتى لو داخل الله اكبر يعمل كده، الله 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 اكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر ما يجيش، الله أكبر ما يقولش الله أكبر إلا لما يسمع الإمام يقول الله أكبر ويركع، يقول الله أكبر الله أكبر، خلصت بقى راح الوسوسة. هو ده فعلا الشيطان كده يقول له. بعد بعض الإخوة يقول لي أول مبدأ في السورة اللي بعد الفتحه يقول لي انت ما قريتش الفتحه، اول ما ابدا فيه اقول له انت قريتها؟ يقول لي انا متاكد اني قريتها، بس قول لي ما قريتهاش. قلت له طب خلاص انت متاكد اني قريتها، اقراها تاني ليه؟ يعني ممكن نقراها وقول لي ما قريتهاش. طب انت عارف اني قريتها. يخش لك من اول طريقه، تخش تتوضى وتصلي،
يعني يخش يستنك وهو يخش الخلاء، اول ما يقوم من النوم يخش الخلاء يستنك. اضع الاستنجاء ده بعد ما خلاص يغتسل، يغتسل مش يستنجي، يغتسل خلاص يخرج يقول له اتنطط لغايه في نقطه انا عارف واقفه هتنزل، يقعد يرفع رجله ويتنطط وتك على بطنه ويبطش. هو يا ابن الحلال ما بيخرجش من مجرى البول الا اربع حاجات اذا كان انسان سليم: يا بول يا مني يا مذي يا ودي، ولو في مرأة او صديق. العلماء الطب بيقولوا انك لو دخلت الخلاء واستفرغت ما في مثانتك من بول مش هيخرج حاجه تانية. هو يقول لك لا بخرج، ده انا بشوفه بعيني. اللي بخرج بعد البول حاجه اسمها الودي. الودي دون طهوره انك تغسل ذكرك وتتوضا، ذكرك وانفيك وتتوضا، يغسله وتوضا وهو بيتوضا يقول لك ده خرج تاني. طب اعمل ايه؟ اخرج ادخل وارجع تاني اتوضا. لو مسكوا باب الاستنجاء بقى والطهاره يقول لك يا عم ده النبي بيقول الطهور شطر الايمان، انت بتسيب نص الايمان. خلاص تعب لغايه لما خلص من الشيطان في مساله الوضوء، يدخل في الصلاه يقول له خلي بالك انت بتضحك على ربنا ولا ايه؟ انت فاكر ربنا يعني مش عارف؟ انت قلبت الوضوء كده هون ما خدتش نص ساعه ساعه فيه ودخلت تصلي تقول انا هو اضحك على ربنا؟ اكمل في الطهاره ولا بلاش؟ ونخش على الصلاه. يخش يصلي يقرا الفاتحه وفي نص الفاتحه. انا الكلام ده بقول لكم ده عباره عن اسئله سالتها، انا بقول لكم كل الكلام ده هو عباره عن اسئله سالتها، خلي بالكم يعني عشان تعرفوا ان هي مشكله. يقول لي اول ما اقرا ووصل في نص الفاتحه يقول لي انت ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، وانت عارف ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه ولازم تقراها، ارجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ادخل في السوره اللي بعدها يقول له انت ما قريتش الفاتحه، يرجع تاني للفاتحه يقراها. هو يدوب اول ما يقول الله اكبر ورضى لله امين الله اكبر. بس عرفت العلاج ايه؟ عرفت العلاج ايه؟ هو كده. انت عليك نفسك امتى؟ لما لقيت الامام ركع بسرعه عملت ايه؟ ركعت بسرعه وسبتك من الكلام ده. هو ده العلاج. هيجي العلاج بتاعي اقول لك انك تسيبك من الكلام ده وتصلي بسرعه. هو ده العلاج. انت عليك نفسك لما حسيت ان هو خلاص جاي لك وهتفقد الصلاه الله اكبر الله اكبر ولحقت. مش هيجي بقول لك قفلت انت بابه. دي الصلاة. يجي للصيام. خلينا في العقيدة الأول وده أهم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قالوا يا رسول الله إن الشيطان، ما صلوا عليه عليه السلام، إن الشيطان ليأتي إلى أحدنا فيقول له من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله هي وسوسة بس. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، فإذا أتى أحدكم فلينتهي وليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية وليقل أمنت بالله ورسله، وفي رواية وليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واحد جالي مرة قال لي الشيطان خنزب ده مش سايبنيش، بحس ان هو شايفه على الباب بأنجش فيه وانا داخل، يدخل معايا ما يسيبنيش. قلت له الحل ده ادخل عن شمالك واستعذ بالله من الرجيم. صليت جنبه مرة عينك ما تشوف الا الرزاز طول ما هو بيصلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا مره ثانيه يقول الشيطان اعوذ بالله من الشرجيم اعوذ بالله من الشرجيم, وبعدين يقول الشيطان يقول له انت ما دفيتش يوسوسته حتى في التف يقول عشان يتوفي تفه محترم. يوم تفرد تفيدين يقول له انت خلي بالك تفيد اتنين بس ده هم ثلاثة الشيطان مش هيجي لك. يقول مرة تانية تغرق انت بقى جنبه ما يسيبوش. انا والله يعني فعلا مرض عضال, صلى اللهم اشفي من ابتلي به يا رب العالمين. ما يسيبكش في العقيدة, ما يسيبكش الا او ما يسيبش هذا الا اذا كفر بالله. لكن عشان تطمن اللي جاي يقول لك, يعني بعض الاخوه بيقول لي الشيطان بيجي لي يقول لي كلام سب في الله, شتيمه في حق الله, مش قادر اقوله. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما اتاه رجل كما في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عباس بسند صحيح, جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان الشيطان لياتينا بشيء لان اصير حمما, يعني اتحرق واتحول لفحمه, احب الي من ان اذكره, ما اقدرش حتى اقوله. بس فقال النبي عليه السلام الحمد لله الذي رد كيده الى وسوسه. ذاك صريح الايمان. هو ده الايمان, بدليل اللي يجي يوسوس له ويكلمه في حق الله يقول له ممكن يصور له شكل ربنا ايه. احيانا كده بعض الاخوه قال لي كده يصور له شكل ربنا ايه. والله سمعتها من بعض الاخوه, يعني يقول لي اصلا ربنا ظلمني بهذه العباره كده, بتعبني مش هريحني بقى. بعض الإخوة والله قالوا بنفس العبارة كفرنا بالله خلاص ما عادش نصلي ونعمل أي حاجة. هو جالك لكده. أنت اسأل الأخ ده عشان يطمن. طيب الكلام ده اللي هو بيقول لك من خلق ربنا, أنت مقتنع فعلا إن في حد خلق ربنا؟ يقول لك لا استغفر الله ربنا هو الخالق. هو ده الإيمان. يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان, يعني الذي ينعقد في قلبك من إنكار ذلك هو ذا الإيمان, الذي ينعقد في قلبك من كره ذلك هذا هو الإيمان, الذي ينعقد في قلبك من ضد ذلك هذا هو الإيمان. يبقى عرفت النبي قال ذاك صريح الإيمان ليه؟ يعني عشان أنت من جواك حاسس إن ده كذب, إن ده وسوسة, فهو ذا الإيمان. يجي بقى للناس التانية يخش لهم مسألة القدر, ولو فتح له باب القدر ده بقى خلاص حاجة من اتنين. يقول له هو لما انت مسكت الكوباية دي والازازة دي ونقلتها كده ربنا كان يعرف قبل كده انك هتشتلها؟ طبعا مش هشتلها. ربنا عارف انك مش هشتلها؟ يقول له كده. يقول له لا ازاي يعني يسأل. يقول له ما يعرفش. اقول لك انا بقى الانسان ما يعرفش. شفتي حاجة موجودة اهي بتاعت بست, عشان اشتلها من هنا لهنا لازم حاجتين, افهموا معايا. حاجه اسمها المشيئه او الاراده, ان انا عاوز اشتلها اريد ان اشتلها, دي مشيئه او اراده. والحاجه الثانيه قدره على ان اشتلها, صح؟ يبقى انت مخير في انك تشتلها وفي انك تريد انك تشتلها, صح؟ يبقى الانسان مش مخير, مخير مش مصير في انه يشتل حاجه زي دي, صح؟ بس إرادتك اللي انت عاوز تشوفها, مشيئتك ان عاوز تشتلها سبقتها مشيئة الله, فأراد الله أن تحملها وشاء الله أن تحملها. إزاي؟ لو شاء الله ألا تحملها لصرف قلبك عن حملها, تبقى مش عاوز تشتلها. يبقى المشيئة من الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى ربنا المشيئة وانت ليك مشيئة. طيب مش تشتلها ألا ما يكون عندك قدرة تشتلها, قدرت تشتلها؟ كل ذلك من قدرة الله. ولو شاء الله وقدر ألا تحملها لشل يدك, أو شل يد هذا الذي لا يريد الله أن يحمله, صح؟ يبقى في مشيئة وقدرة, والقدرة من القدير القادر جل جلاله. يبقى مشيئة لك وقدرة لك من مشيئة الله ومن قدرة الله. يجي الواحد تاني على نقيض يقول له أنت ربنا أصلا كتب عليك انك تمشي مع البنات مهما تعمل مش هتسيبهم, ربنا كتب عليك انك تسرق, ربنا كتب عليك انك تزني, ربنا كتب عليك انك ما تصليش. خلاص هو مش ربنا كتب مقادير العباد قبل خلق السماوات والارض 5000 سنه؟ يبقى تصلي لي بقى؟ انت اصلا رحت تصلي مش هتصلي لانه كتب عليك ما تصليش. ارد عليه اقول له ايه ده؟ اول حاجه اقول له ايش عرفك، معلش في العباره، يا جاهل، وربنا كده ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملت الانسان انه كان ظلوما جهولا. يعني مش جاهل بقى، يا جهول، انت ايش عرفك ان ربنا كتب عليك انك من اهل الشقاوه؟ ايش عرفك؟ اقول لك ما انا ماشي في طريق الشقاوه، اقول له روح صلي يبقى كتب عليك انك من اهل السعاده. ما انت ما تعرفش، لان القدر سر، سر انت ما تعرفش. والسؤال ده تعرض للنبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله اذا كان الله قد كتب علينا السيئات والحسنات ففيما العمل؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل السعاده وفق الى عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه وفق الى عمل اهل الشقاوه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني صلي يبقى ربنا هداك، صلي يبقى أنت من أهل السعادة، ما يصليش يبقى من أهل الشقاوة، ما يصليش يبقى ربنا أضله. واللي بيقول لك زي ما رجل أتى لعمر بن الخطاب وقد سرق، فأراد أمير المؤمنين عمر أن يقطع يده، قال يا أمير المؤمنين أتقطع يدي وما سرقت إلا بقضاء وقدر؟ هو أنا مش ربنا كتب علينا أن أسرق؟ تقطع يدي ليه؟ فأمسك به عمر وقطع يده، ثم قال له وأنا قطعتها أيضا بقضاء وقدر. خلاص، اللي يقول لك أنا بعمل المعصية عشان كتبت علي، يقول لك إذا كان ربنا حدد أهل الجنة وأهل النار، خلاص أنا هطيع ربنا ليه؟ ما أنا بعصي ربنا يبقى أنا من أهل النار. طب واللي قطعه ربنا دخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة، يبقى في سبب لدخول الجنة. أي نعم، واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله، حتى أنت رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، بس ربنا بيقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يبقى في سبب، يبقى أنت عمل السبب. ولو ربنا عارف أنك عاوز فعلا الخير هيهديك، يبقى أنت من أهل السعادة. يجي الشيطان لواحد يوسوس له في مسألة الصيام، يصوم يقول له انت ما نويتش بالليل، ما نويتش، طب الحل ايه؟ اليوم ده راح عليك، صوم بكرة، ما نويتش، ده انت يا راجل جبت الاكل راح من السوبر ماركت نازل بالليل عشان تجيبه، وقومت زوجتك وقومت ابنائك قوموا اتسحروا واتسحرت، تتسحر ليه اصلا؟ يقول لك انا ما قلتش نويت الصيام، لا هي دي النية، بتتسحر عشان تصوم، هي دي النية، يمسكه ما يسيبوش. يجي له في وسط الصيام يقول له انت تعبت افطر، يقول لا مش هفطر. يجي تاني يقول له خلاص انت قطعت النية، وقطع النية مع الافطار افطر وخلص نفسك، هتتعب نفسك ليه؟ صوم يوم تاني، الايام جايه، انت يعني خلاص هتموت، الايام جايه. يخليه لغايه لما يسيب الصيام. يجي له في الحج، اللي راح منكم بقى حج، يا الله على الاخوان اللي بيوسوسوا في الحج، يروح اول ما يخش عشان يطوف، الطواف كام؟ يجي له في الخمسه يقول له انت ما طفتش الا ثلاثه، خلي بالك، خلاص ابن على ما تيقنت خليهم ثلاثه، يطف كمان ثلاثه يقول له انت ما طفتش الا اثنين، يبقى لسه اثنين، يطف واحده هي دي الاخيره ولا قبل الاخيره؟ اخليهم اثنين عشان اخلص. بعض الاخوه والله قال لي انا طفت 14 مره عشان اخلص. يعني انت عارف ان هم 14؟ قال لا، امال ايه؟ ده وسواس. يجي بقى هو برمي الجمار، الجمار برميها في يوم العيد بسبع حصيات، يوم العيد سهله سبعه بس، ثاني يوم 21، ال21 دول بقى يجيب كيس يحط سبعه ويحطهم في جيب ويقفله، وكيس ثاني يحط فيه سبعه ويقفله، وكيس ثالث ويحط فيه سبعه ويقفله، ويروح يطلع الكيس يوقع كيس، يطلع الكيس الثاني ويفتح ماسك بتاع كده، واحد زق ايده، واحد وقعت، واحد وقعت، يا رب، وانت عارفين ايه من الجمار؟ يرمش بسم الله الله اكبر، وعاوز يتاكد ان جت في العمود، وعاوز يخبطها عشان يسمعها، يجي يخبطها تعدي في جهه ثانيه، يروح يجيب واحده ثانيه. واحد من الاخوه بيقول لي انا بحط اربعه احتياطي في جيبش عشان لما اروح يبقى انا عارف. لا لا يجوز، هم سبعة بس. واه بقى انت لو لو رحت ترمي وكان اللي بيرمي هناك ناس صينيين، صينيين بالذات، فاكر في الحج كان الناس صينيين بيجروا من ورا، وهم لو دخلوا جوه هم قصيرين هيتعجنوا، يبيرموا من ورا مش شايف هتجي دماغك. وبعدين ده الصينيين كنت اشوفهم في ليله الرمش بينقي طوب مش جمار، انا بشوف الطوبه وانا بعمل كده خايف على دماغي، بينقي طوب قد كده اقول لهم اه الامر معروف انها منكر، اروح عاوز اقول له اتقي الله مش عارف اجيب له انجليزي ولا فرنساوي ولا هندي هو مش فاهم اي حاجه، اقول له زيدي ده شيطان. بعض المصريين يجي يمسك الطوبه وبعدين يدخل يمسك الحذاء كما يقول الشيخ ابن عثيمين، حدثنا مره الشيخ عثيمين واحنا في الكعبه قال شفت واحد من المصريين فضيحه يعني ماسك الحذاء وقاعد عند الشاخص، انت اللي خليتني اطلع زوجتي، انت اللي خليتني، والطوب بيجي له بيقول لي مكانه صابر. لو بدأ الوساس في الحج هيخلص الحج، وبعد ما يرجع بلده يقول له خلي بالك انت ما حلقتش شعرك، ازاي يا عمي ده اهو اهو ازاي، مش هيسيبه مش هيسيبه، يخش له من باب الزواج الطلاق. يعني بعض الإخوة بيقول لي أنا مش عارف أنا طلقتها ولا لأ، لا يا أخوة ما طلقتهاش، لسه أول امبارح أخت جت سألتني بتقول لي أنا قلت لزوجي أنت طالق يبقى طالق، قلت لها أنت لو قلت له علي الطلاق بالمليون ما يبقاش طالق، ده في حقه مش في حق، لا هذا حق الرجل ليس حق المرأة. بعض الإخوة والله بيشتكي بيقول لي مش عارف كل شوية كأني قلت لها هي طالق، كأني لا يا أخي ما قلتش، هو وسوس من الشيطان يجي بعد إيه؟ لو أنت بقى قفلت كل هذه الأبواب، الاستنجاء، العقيدة، القدر، الاستنجاء، الصلاة، الصيام، الحج، الطلاق، يوم يجي لك من باب الرياء تقف بالليل تقيم الليل يقول لك يا مراش انت مولع النور عشان لما يقوموا يشوفوك يعرفوا انك بتصلش، اقفل الباب يا مرائي ما انت قافله عشان يشوفوا مين اللي ورا الباب يخش اليك بتصلش، ده انت بتقيم الليل هتخش جوه نفسك، ينزل يصلي في المسجد الساعة 2 3 بالليل، انت نزلت عشان يقوم يلوش على السرير راح فين؟ ده بيصلش، لو مسكه من باب الرياء مش هيسيبه، اعمل في السر لغاية لما يقعده ما يعملش حاجة خالص، يقول له ما تنزلش تصلش، بس انت لو نزلت انت نازل عشان الشيخ فلان يشوفك، ما تجيش تحضر الدرس، انت راح الدرس عشان تسلم عليه ويشوفك، ما تجيش، اما تبقى تجد نيتك يبقى صلش. قال واحد من الصحابة إذا أتاك الشيطان فقال لك إنك ترائي فزد في العمل، إذا رآك تصلي وأنت خاشع فقال لك إنك تخشع لأنك مرائي فزد في الخشوع. عرفت الحل إيه؟ أنا عندي أمثلة بحاول قعدت مع نفسي امبارح أكتب الأسئلة اللي سألتها، لو أنا أعرض عليكم الأسئلة هيبقى شريط نكت، أي والله، لكن أقول لك العلاج في نقاط محددة، علاج الوسواس في نقاط محددة. أول شيء الاستعانة والاستعاذة بالله. الوسواس بيوسوس فين؟ في الصدر حتى يلقيها لتصل إلى القلب، القلب بيد الله، فإذا أردت أن يصرف الله عنك كيد الشيطان استعن بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا رب صرف عني الوسواس، أكثر من الدعاء والهج لربك متضرعا أن يبعد عنك الوسواس في كل سجدة يبعده الله عنك. يبقى الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالله عز وجل. معروف قصة العالم الذي سأل طالب العلم بين يديه، قال: يا بني، إذا سرت في طريق فنبحك كلب غنمك ماذا تصنع؟ قال: أرد الكلب ما استطعت. فقال: فإذا عاود الكلب النباح ماذا تصنع؟ قال: أرده ما استطعت. قال: فإذا حاول ثالثة؟ قال: أرده ما استطعت. قال: يا بني، ذاك شيء يطول، ولكن إذا أردت أن تدفع عنك الكلب فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، ولله المثل الأعلى. إذا أردت أن تبعد عنك الكلب الشيطان فاستعن بالرحمن يبعد عنك الكلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس تفهم يعني أعوذ بالله؟ تستعيذ، تطلب العوذ، يعني اللج، تطلب العون من قوي على ضعيف، من قادر على من ليس له قدرة إلا بأمر الله. فكيد الشيطان كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف جدا، بس ضعيف مع المؤمن، ضعيف مع المؤمن. ثاني شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ورسوله، وفي رواية: قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالث شيء الانتهاء، هو ده أهم حاجة، ده أهم حاجة، الانتهاء، المخالفة. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. قال لك ما توضيتش، قل له يبقى أنا توضيت. يقول لك يمين، قل له شمال. هو الشيطان هينصحك بخير ولا هيدلك على الشر؟ على الشر. يبقى لما أقول لك حاجة يبقى عكسها هو الخير، صح؟ بس دي الخلاصة. انت ما صليتش، لا صليت، ما توضيتش، لا توضيت، جات عليك نجاشة، لا ما جاتش، مرائي، لا مش مرائي، رميت 4، لا رميت 7، خلفه. يبقى أول حاجة استعانة بالله. 2، لا كل آمنت بالله ورسوله أو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا سيما إذا كان هذا في شأن العقائد. ثالث حاجة المخالفة. رابع حاجة المجاهدة والصبر. يعني إيه؟ يعني حط في ذهنك إنك هتتعب شوية في الأول، بس إنها بعد كده هتستقر وتستقيم وتكون صالح حالك. يعني ممكن يعقدك ويزهقك ويقرفك ويضيق صدرك عشان تسيب العمل، إنما لو صبرت مرة واثنين وثلاثة واربعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يبقى تصبر وتصابر وترابط وتتقي الله، ساعتها هيئس الشيطان. تصبر وتجاهد وتعرف ان التعب في البداية، هو مشيك في طريق غلط. تركوا دايما المثل ده بكده، اللي ماشي ومسافر طريق القاهرة وبعدين لقى طريق جانبي ضيق، وان واي ستريت زي ما بيسموه، مشي فيه وهو في وسط الطريق، قالوا له ده مش ده الطريق، ده طريق القاهرة، طريق تاني، عشان يرجع ويروح الطريق الاساسي. هو كان ماشي بسرعة 90، هيرجع بسرعة 90؟ لا، يعمل مصدر ويرجع بسرعة 10 20، وهو راجع مخلي باله لحد يخبطه. اول ما يجي على اول الطريق خلاص هيمشي بسرعة. هو انت برضو كده مشيت في طريق وسواس، هتتعب شوية. إذا كنت مش عاوز تتعب يبقى مش هينفع، لا هتتعب شوية لغاية لما ترجع. أول ما تحط رجلك على الطريق الصحيح هتلاقي كل الطائعين ماشيين معاك، خلاص استقامت حياته، ماشيين معاك. لو أنت وقفت هيزقوك ولا تعالى. يبقى المجاهدة، المجاهدة، المجاهدة. وإذا وقف الشيطان لك على طريق، مش عايز أقول لك ده لأن أنا اللي هتعب، فاذهب وسل الطبيب، ألا وهو من يعلمك؟ وقف لك وسوس لك بحاجة اسأله، يقول لك كده بس أنا فتحت على نفسي باب، أنا عارف مش هينتهيش، لأن لما الباب ده بيتفتح، يعني أنا نفسي أقول لكم موضوع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخايف من الأسئلة، مش خايف من الإجابة، لا، لان ممكن اقعد اجيب لغايه بكره. ما كل واحد بيصلي في دماغه 100 سؤال، والسؤال بيجيب سؤال، والسؤال اللي بيجاوب عنه بيفتح له سؤالين. فاقول لكم الموضوع ولا بلاش؟ مش دلوقتي، في الوقت. يبقى الاستعانه بالله عز وجل، واستعاذه، الدعاء، الانتهاء، المجاهده، في حاجه تاني. استعاذه، اي تقول امنت بالله ورسله، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحاجه السادسه، بس ما كنتش انا واقف جنبك، ان لو جالك تعمل ايه؟ تدفع عن شمالك ثلاث تفلات، بس ما تلاقيش واقف جنبك، لان انا خدت بما فيه الكفايه. اسال الله عز وجل ان يرفع المرض عن المسلمين، وان يكشف هذا الداء عن المسلمين. كفايه؟ هقول لك بس حاجه بس اخيره، اياك اياك والذهاب الى الاطباء النفسيين. فهمت؟ انا طبيب، مش عايز اوقف حال الاطباء، بس اياك والذهاب الى الاطباء النفسيين لتعالج هذا الوسواس. هتخش في العلاج خلاص ضاع جسمك، ضاع جسمك. معلش، المسلم المؤمن لا يذهب الى طبيب نفسي، انما طبيبه الله عز وجل. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي، انت الشافي، لان ده مش مرض نفسي، ده مرض قلبي، ده مرض قلبي. لان الشيطان بيوسوس فين؟ في الصدر، عشان يوصل لفين؟ للقلب. انما النفس، ده النفس مع الشيطان عليك، النفس مع الشيطان عليك، نفسك الاماره بالسوء. فده مش مرض نفسي، ده مرض قلب، علاجه لمن يملك القلب، الا وهو الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الله الطبيب. اسال الله عز وجل ان يكشف الكرب والضر واللاواء وهذا المرض الوسواس عن جميع المسلمين. اللهم انا نسالك ان تكشف هذا المرض عن جميع المسلمين، اللهم اكشف هذا المرض عن جميع المسلمين. اللهم ارزقنا اليقين في الدين، اللهم ارزقنا اليقين في الدين، اللهم ارزقنا اليقين في الدين. اللهم باعد بيننا وبين الوسواس كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم انا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك تعلم ان لنا جميعا دعاء وسؤالا لا يعلمه الا انت ولا يطلع عليه سواك. اللهم استجب دعاءنا في طاعتك، يا رب استجب دعاءنا في طاعتك، اللهم استجب دعاءنا في طاعتك، ولا تفرق جمعنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور بكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الفلبين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخل، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مجبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. بكرمك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.